وحرمهما ما بين عير إلى ثور.
وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور، بقوله المدينة حرم من عير إلى ثور. وحد بعض المعاصرين عير بالجبل ثور بالجبل الذي هو خلفي جبل أحد بجوار الوادي الذي يسمى بوادي المغني، وتسميه عام وادي المغني. المعروف في القديم اسمه النقماء، وهو الذي فيه لغزوة الأحزاب أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأشيال من بلد نقماء. هذا الوادي يأتي من الجهة الشرقية من جهة المطار يسمى الآن بوادي ثوينة. هذا الوادي إذا التقى مع مجمع الأشيال هناك جبل يقولون أنه جبل ثور، وهذا خطأ، فإن هذا الجبل ليس بجبل ثور، ولو جئت فقط وتجعل عيرا وراء ظهره وتسامح هذا الجبل ناظرا إليه لوجدت المدينة في أقصى اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين عير إلى ثور، وهذا يدل على خطأ هذا التحديد. ولذلك الصحيح أن التحديد إما الجبل المدور الذي ذكرناه خلفية أحد، وإما الجبل الذي يسمى بجبل الخزان، وهو الذي ذكره السنهودي في وفاء الوفاء، يقول هو جبل صغير على يسار الزاهد إلى العراق، فكان على يسار هذا الطريق لأنه كان طريق المشرق وينفذ منه إلى المشرق، وهذا هو أرجح الأقوال إن هذا الجبل أو هذا الجبل. فكان الوالد رحمه الله يختار هذا الجبل الذي ذكرناه يسمى بجبل الخزان، ويذكر شواهدا من الشعر تدل عليه. فالذي تطمئنه النفس هو هذا من جبل ثور، وهي مسألة قديمة، يعني جبل ثور مشكلة من المشكلات، حتى إن أبا عبيد القاسم بن سلام العالم الجليل والمحدث والمفسر رحمه الله عليه الفقيه المشهور كان يقول أخطأ المحدثون، كان يخطئ رواة الحديث في هذا الحديث الثابت في الصحيحين، ويقول ليس بالمدينة ثور وإنما هو بمكة، والصحيح أن ثور بالمدينة، ولكن كان خافيا على البعض، وخفاؤه لا يقتضي أنه ليس بموجود، بل موجود لأن الرواية في الصحيحين، وقد رواه الثقات الجدود، وعلى التفصيل الذي ذكرناه، وعليه فإنه يعتبر هذا هو حد المدينة ما بين عين إلى ثور من الجهة الشرقية إلى الشمال والغربية إلى الجنوب. وأما بالنسبة للحرفين فقد ذكرنا أنهما حد للحرم بظاهر الحديث الصحيحين، فإني أحرم ما بين لابتيها. أشابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد أن تقرر معنا العمل بعقوبية الصحابة رضوان الله عليهم في جزاء الصيد، هل من قتل نعامة مثلا يخرج بدنة مباشرة أم يأتي بأدنين ثم يخرجها؟ أشابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي الحقيقة هذا السؤال سؤال جيد، ووفق السائل في هذا السؤال، هل نقتصر في قضاء الصحابة على ما ورد أم أنه يحتاج إلى وجود العدلين؟ والجواب نعم، يحتاج إلى وجود العدلين من ناحية تقدير جرم النعامة، فإن النعامة تكون جرمها عظيم فيطالبون ببدنة عظيمة الجرم، وقد تكون جرمها وسطا فيطالبون ببدنة أوساط البدن، وقد تكون دون ذلك فيطالبون لأن لا بد من المماثلة. ولذلك الحقيقة وفق السائل، وهذا لا شك سؤال دقيق جدا، لأن ظاهر كلام العلماء أن قضاء الصحابة محمول به يقتضي أن لا يبحث عن عدلين، والواقع أنه يبحث عن العدلين من ناحية نوعية مثلية، هل هي من الخيار أم من الأدنى أم من الوسط؟ فأنت إذا قلت عليك بدنة، هل تكون من خيار البدن أو تكون من أوسطه أو تكون من أدنى؟ فهذا يفتقر إلى وجود العدلين، ولذلك لا بد من وجود العدلين لتحديد البدنة المطلوبة، ويعتبر قضاء الصحابة ساريا من وجه وحكم الآية نافذا من الوجه الآخر، والله تعالى.
حسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يفتي في الصيد بأعلى من مثله، يعني يفتي عن الغزالة بدنة أو عن الضب كبش؟ حسابكم الله.
أما هذه المسألة فالعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في الزيادة على القدر الواجب، وإذا قلنا بالمشروعية هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الواجب؟ وقد أشار إلى هذه القاعدة الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس القواعد الفقهية، فقال في ذكر لهذه المسألة فروع: إذا أدى فوق الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الواجب؟ لهذا هذه المسألة أمثلة. قال لو أخرج بدنة عن كافر فهل كل البدن يوصف الوجوب أو فقط خدع البدن؟ وإذا أخرج عن زكاة الفطر مثلا ثلاثة آصر فهل الثلاثة كلها تصب الوجوب أو الصاع فقط؟ وهكذا هنا فائدة الخلاف أنك إذا قلت الكل يوصف الوجوب حينئذ إذا أخرج بدن الكافر بدنا يصبح تقدير الصيام في قيمة البدن في كله. يعني الآن إذا جاء يخرج البدن عن شاة واجبة عليه فقيمة البدن فرضنا 1000 ريال، لكن قيمة الشاة فرضنا 400-300 ريال، فهو أخذ بدن 1000 ريال. فلا، إذا قلت يوصف الكل بالوجوب حينئذ يكون العدل من الطعام لقيمة البدن كامل، ويكون عليه في الصيام إذا أراد أن يخرج العدل قال أنا أرضى أن تحكم عليه ببدن عدلا، فحينئذ يكون تقدير الحكمين برضا أن يخرج عدلها مما هو فوقها، يكون تقدير بما هو معتبر بالواجب كله يعني البدن بكامله. وصحح جمع من العلماء أن الواجب فقط قدر الإجزاء، ولها أمثلة أيضا. منها لو قلنا إن المتع المشترط لا يأتم بالمتاكل كما هو قول بعض العلماء، فلو جاء في الركوع وسبح الإمام فوق 3 فإن الواجب 3 وما فوق 3 نافلة. فإن قلت الكل يوصف بالوجوب حينئذ اقتضى اقتدى مفترض بمفترض، وإن قلت يوصف قدر الإجزاء فيكون اقتدى مشترط بمتنفل، وحينئذ يقولون يفي عليه ما يفي على اقتداء المشترط بالمتنفل. الشاهد من هذه المسألة للعلماء فيها الوجهان مشهوران، لكن بعض العلماء يقول إذا حدد الشرع قدرا واجبا يجوز إخراج الزيادة، لكن ليس من باب اعتقاد الفضل أو التعدد، إنما يكون منه تنفلا. أما لو اعتقد وقال لا أنا ما تبرأ ذمتي إلا بالبدن بدل الشاة فحينئذ لا يجوز له ذلك، ويعتبر من البدعة والحدث، لأنه اعتقد وجوب ما لم يجبه الشرع واعتقد لزوم ما لم يلزم به الشرع، فحينئذ يكون بدعة وحدث. أما قالوا لو أنه أخرج الواجب والزائد عن الواجب فقالوا كما لو تنفل بمطلق النافلة، والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة عن الحكم فيما لو التقمت بعض الحيوانات أو الطيور بالسيارة سواء كان السائق محرما أو كان بمكة، فما حكم ذلك أسابقكم الله؟
هذه المسألة ترجع إلى قضية قتل الخطأ، لأن لو كان في السفر وهو محرم بالعمرة أو محرم بالحج فارتطمت الطيور أو ارتطمت الحمام فارتطم الحمام أو نحيها بالسيارة فقتلت، فإنها يجب فيها جزاء الصيد على القول بأن الخطأ والعمد سواء، وقد بينا هذا وذكرنا دليله في المجلس الماضي، وحينئذ يكون فيه ما يكون في جزاء الصيد العمد على أصح قوله العلماء ومذهب الجمهور، والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل مفهوم القياس عند السلف رحمهم الله هو مفهوم الموافقة وعدم الفارق أو هو بالعلة المستنبطة؟ أسابقكم الله.
القياس بالعلة المستنبطة، القياس يعتبر بالعلة المستنبطة، أما مفهوم الموافقة والمخالفة فهذا يعني له حكمه المستقل يسمى مفهوم الموافقة، دلالة اللفظي على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، هذه لها حكم خاص. ومسألة القياس لا يكون إلا بالعلة، وللعلة مثلا يحتاج إلى يفتقر إلى الصبر والتقصير، فتصبر الأوصاف التي يمكن أن تكون صالحة لتعليل الحكم، ثم بعد ذلك تبقي الصالحة منها وتلغي غير الصالح. وقد تكلم العلماء أنفس مباحث من أنفس مباحث الأصول، علم الأصول وأدقها، والذي يعين على فهم النصوص وفهم خلافات العلماء في الأدلة وردودا ومناقشات مبحث التعليل، وهو من أدق المباحث وأصعبها وأعقدها، وقد ألف فيه بعض العلماء تأليفا مستقلا حتى كتب في الغزالي كتابه المشهور شفاء الغليل، بين فيه أوجه التعليل ومسالك التعليل من النصوص الواردة في التنزيل، كيف يعني تستنبط العلة وكيف تستخرجها وما هي الأوصاف المعتبرة للتعليل. ف فهذا مشهد مهم جدا من بحث القياس، ولا يمكن للإنسان أن يقيس حتى يعرف كيفية استنباط العلة والعلة المعتبرة والعلة غير المعتبرة، هذا أمر لابد منه. فمسألة القياس هي مسألة المفاهيم شيء آخر، والمفهوم إما أن يكون موافقة أو يكون مفهوم مخالفة، ألا ما هو معروف من المفاهيم. وأما بالنسبة للقياس فإنه يفتقر للتعليل، لابد من العلة، والعلة تكون منصوصا عليها وتكون مستنبطة، فأطول علم ما كان منصوصا عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إلى يدك؟ قالوا لا. قال: أينقص الرطب إلى يدك؟ قالوا نعم. قال: فلا إذا. فلما قال أينقص الرطب إلى يدك دل على أن سبب التحريم هو عدم وجود المماثلة التي هي معتبرة لبيع الرطب للتمر. فما دام الرطب والتمر من أصل الربوي لابد فيه من التماثل والتقابل اللذان هما الشرطان المعتبران. فلما قال أينقص الرطب إلى يدك؟ قالوا نعم. قال: فلا إذا، لا يجوز بيع الرطب بالتمر التي هي المجابلة، ورخص في العرايس صلوات الله وسلامه عليه، لكن أصل عدم جوازه. فلما قال عليه الصلاة أينقص ثم قال فلا، نبه وأشار إلى العلة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باب الجنة. لأن قوله فإن أحدكم بمثابة التعليل، ولذلك من يرى أن العلة هي خوف النجاة قال لو أنه حفظ يده وناس لم يجب عليه غسلها، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذه علة مستنبطة من النص. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلما قال فإنه يبعث ملبيا كان يقول أمرتكم بهذا الأمر لعلة وهي كونه يبعث يوم القيامة ملبيا، ففهم منه أن المحرم لا ينفذ فيه، وأن المحرم يجوز له أن يغتسل إلى غير ذلك من الأحكام التي استنبطت بناء على هذا التعريف. المقصود أنه لا بد لطالب العلم، لا أراد أن يرى مسالك القياس أو طريقة القياس، لا بد أن يضبط العلة، وبالعلة ضوابط، ثم أيضا العلة هذه لها مناقشات، فليست كل علة مسلمة، وهناك للعلماء رحمة الله عليهم ضوابط القياس هي الأركان المعروفة، ثم شروط لهذه الأركان، هناك شروط للأصل، وهناك شروط للفرع، وهناك شروط للعلة. لابد أن يعني طالب العلم هذه الشروط حتى يكون قياسه صحيحا. وأي قياس يقع فإنه يرد عليه 14 استفسار يسميها العلماء قوادح القياس، وهذه 14 استفسار كل استفسار يوجه على جزئية معينة في القياس، إذا صحت وثبتت وسلم بها المناظر بطل قياسه، هذه يسمونها قوادح القياس. فليس كل إنسان يقيس تأتي تعترض عليه تقول هذا قياس لا صحيح، لا، هناك قياس نسلك معنا أنه دليل شرعي ومنضبط بالضوابط. فلا يظن البعض أن لما نقول قياس أن هذا فقط مجرد رأي وهوى، لا، أمر منضبط ومحدود بضوابط معينة، لأن هؤلاء العلماء وضعوا هذه الضوابط وهي ثمرة جهد قرون عديدة، وإن على أزمنة مديدة هم يدرسون هذا الأمر ويتفقهون في الشرع ويفهمون متى يصح هذا النوع من الأدلة ومتى لا يصح. والله تعالى. فضيلة الشيخ الرسائل: هل الطعام الوارد في كفارة اليمين هل هو محدد بأنواع معينة من الطعام، خصوصا وإن الآية قد حمّمت ذلك في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم أشاطكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد نص العلماء رحمه الله عليهم لأن هذا الإطعام يصرف إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطعمة الواجبة، فلو أطعم تمر أو شعيرا وكان التمر أوسط ما يطعم به أهله، أو أطعم الشعير وكان الشعير أوسط ما يطعم به أهله، أو أطعم البر وكان البر أوسط ما يطعم أهله، أجزاء، وحينئذ ينظر إلى حال الإنسان الذي يكفر، وهذا على صح قولي العلماء. وقال بعض العلماء بل أوسط البيئة التي يعيش فيها يعتد فيها بالأوسط، والصحيح أن العبرة بالمكفر أنه ينظر إلى أوسط ما يكون من طعامه. والله تعالى أشهدكم الله. فضيلة الشيخ: هل يجب التتابع في صيام ثلاثة أيام إذا صامها في الحج، وكذلك السبعة إذا رجع إلى أهله أشهدكم الله؟ لا يجب التتابع في صيام الحج، ولكن الغالب بمضيق الوقت أن يحصل التتابع، يضطر الإنسان له، ولكن الوجوب لا يجب، فلو فرقها فإنه يجبيه والله تعالى.
أصابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنسك نفيسة، هل يجب على المحدي أن يتولى ذبحها بنفسه أم لا حرج لو اشترى شاة مذبوحة؟ أصابكم الله.
لا بد لهذه الشاة أن تذبح، ويكون ذبحها فدية لهذا الذي كان منه، لهذا الشيء الذي كان منه في حجها وعمرها. لكن لو اشترى مذبوحة لم يجب، لأنه عند إذلالها وذبحها لم تقصد بهذا المحظور الذي أخل به، ولذلك يذبحها على نية أنها فدية عن أداه ونية معتبرة. وعليه فإنه لا يجزي أن يشتري شاة مذبوحة، فإنما يجب عليه أن يذبح وتكون النية في الذبح عن هذا الدم الواجب، سواء كان في تمتع أو قران أو جبران لنقص أو كان فدية أذى، والله تعالى.
أصابكم الله فضيلة الشيخ على القول بأن العبرة في عدم الهدي في دم المتعة والقران في صبيحة يوم النحر، وذلك إذا لم يملك الثمن، فالسؤال كيف يكون ثلاثة الأيام في الحج على هذا القول؟ أصابكم الله.
نعم، هذا القول يقول العلماء أنه إذا غلب على ظنه، مثلا كالشخص الذي عنده مال يعلم أن ماله لا يكفيه لشراء الشاة، وهو من بداية ذلك الحج يعلم أن عنده 150 ريال مثلا، وعنده 200 أو 250، وهذه لا تكفي لشراء الشاة. فمثل هذا من بداية إهلال الحج يعلم أن القيمة ليست عنده، فحينئذ يجوز له أن يصوم، لأن الغالب كلب حقق وينزل منزلة المحقق. وقالوا أيضا يجوز له أن يؤخر إذا أخر إحرامه، ووقع إحرامه قبل يوم عرفة فأحرم يوم التروية ولم يتيسر له صيام يوم التروية ويوم عرفة، صام أيام النحر بما ذكرناه من أنه يرخص فيها من لم يجد الهدي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم صاموها والله تعالى.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز في الإطعام جنب المساكين وإطعامهم من الأصع وهي مجتمعة، أم لا بد من نصف الصاع والتوزيع؟ أصابكم الله.
لا بد لكل مسكين أن تعطيه حقه، ولا تبرأ ذمتك حتى تعطيه حقه بيده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص أطعم فرقا بين ستة مساكين، وهذا يقتضي أنك تعطي المسكين حقه، طعمة من الله عز وجل أطعمه إياه من فوق سبع سماوات. لا تتصرف في كيفيتها ولا طريقتها، وإنما تعطيه الطعام، إن شاء أن يأكل اليوم أكل، وإن شاء أن يأكل الغد أكل، وإن شاء أن يعطيه بغيره فيؤثر به على نفسه فعل. أما أن تلزمه بأن يأكل عندك وتجعل طعامه عندك وتحاسبه على ما يطعم وتكلفه مشقة الحضور إليه والتعني بانتظار طعامك، فهذا لا يعرف، أليس له أصل؟ وحينئذ عليك أن تعطيه الطعام بيده، لأن الله ملك المسكين حقه، فقال سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فنص سبحانه على أن المال الواجب، على أن المال الواجب ملك للفقير، وفي أموالهم حق معلوم للسائل، اللام للتنبيه، للسائل والمحروم، أي ملك للسائل وملك للمحروم. فدل على أن الأموال التي هي زكاة أو أموال واجبة أنها ملك للفقراء والضعفاء. وقد توسع البعض باجتهاداته في هذه الأزمنة حتى بلغ البعض أنه يشتري للفقير من الزكاة أكسية وأغذية ويذهب بها إلى المسكين، وهو قول ضعيف. والصحيح أن المال يعطى للمسكين بيده حتى يشعر بطعمة الله التي أعطاه إياه، إن شاء أن يبدله بطعام بدل، وإن شاء أن يبذله في كسائه بدل، وإن شاء أن يعطيه لغيره من أقاربه، فهذا أمره إليه. أما أن يتدخل الإنسان ويصرف المال ويتصرف فيه، أو يصرف الطعام ويتصرف فيه، أو يجعله على صفة أو على هيئة فيلزمه بوقت أو زمان أو هيئة من طعام، فهذا خلاف الأصل الشرعي. ولذلك عليك أن تعطي للمسكين ما أوجب الله عليه، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، إذا استوشك الحمار الأهلي هل يأخذ سكن الحمار الوحشي؟ أصابكم الله.
لو يستوشك إلى يوم القيامة ما يحل أكل الحمار الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رزق، فيرزق إلى يوم القيامة. استوشكت أو لم تستوشك؟ أصلا هو مستوشك الحمار الأهلي. هذه مسألة يا إخوان، هو السؤال لطيف، السؤال هذا يتركب على مسألة خلافية أخرى. تعرفون أن الإبل والبقر والغنم في الأصل تكون مستأمنة، لكن ربما شرد الشاة منك، وربما شرد البعير عنك، وربما شردت البقر، فحينئذ يقول العلماء خرج المستأنس إلى المتوحد، فيجوز لك أن ترمي بالسلاح في أي موضع. فلو كان شردت الشاة فأخذتها البندقية ورميتها في أي موضع، أنت لا تستطيع إدراكها، لا تستطيع أن تحرك، فرميتها بالبندقية في أي موضع وقتلتها فيجوز لك أكلها، مع أن الأصل ما يجوز، لأن الواجب أن تزكى زكاة المستأنس. لكنها لما خرجت من صورة السنة في الاستحاس عملت معاملة المستوحد، لأن في هذا السنة حديث رافع رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فنبذ بعيره، يعني فقط، فأهوى رجل بسهم فعقر، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما نبذ منها، إن لهذه الحيوانات يعني المستأنسة من الإبل والبقر والغنم والبهائم والأخر، أوابد كأوابد الوحش، فما نبذ منها فاصنع به هكذا، فدل على أنه يجوز عقر. ومن أمثلة ذلك لو سقطت الشاة في البئر فلا تستطيع أن تمسكها، فحينئذ ترمي بالسلاح الذي يجرحها في أي موضع من جسدها، لأن الإنسان قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فصل، فترميها بالسلاح في أي موضع، فحينئذ لو سقطت وماتت قبل أن تصل الماء، فإذا ماتت قبل وصول الماء رميتها في مقتل وماتت قبل أن تصل الماء أو قبل أن تصل إلى قعر البئر إذا كان أرضا، فحينئذ يحل لك أصلها، لأنها ذكيت زكاة الصيد. فقياسا على هذه المسألة ظن أن الحمار رحمكم الله أنه إذا استوحش يجوز أن يعامل معاملة الصيد، وأنه يجوز رميه في أي مكان ويؤكل. الجواب أن المستأنس حلال اللحم في الأصل، ولكن الحمار رحمكم الله في الأصل محرم اللحم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنها رزق، يعني في لحوم الحمر الأهلية، وعلى هذا لو استوحش ما يؤثر. فالاستيحاب صفة حارضة لا توجد زوال الوصف بالحرمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.